نصل الخبر بالخبر ونضع الصورة في سياقها، نحيط الخبر بالرأي ونصف المشهد كما نراه. لا نكتفي بعرض الخبر، بل نغوص في العمق لنعرف الحقيقة كاملة. نلتقي بكم في نشرة أخبار الصباح عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. نشرة الصباح الإخبارية.
السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الصباح الإخبارية من إذاعة الرأي الفلسطينية، أستهلها بأبرز العناوين. نتنياهو يسعى لتطبيع العلاقات مع السعودية قريبا. المالية تصرف رواتب الموظفين غير المستفيدين من المنحة القطرية، والتنمية الاجتماعية تصرف شيكات الشؤون في الضفة وغزة. الأمطار الغزيرة تكشف نفقا حفره المستوطنون أسفل سلوان، وأسرى محررون يطالبون بتعيين وزير للأسرى. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. كشفت القناة الثانية العبرية النقاب الليلة الماضية عن سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإحداث اختراق في العلاقات مع السعودية خلال الفترة القريبة. وذكرت القناة أن نتنياهو يجري محادثات سرية مع السعودية لتطبيع العلاقات وإخراجها للعلن بمساعدة أمريكية، وكذلك بجهود من رئيس الموساد يوسي كوهين. وأشرت لأنه يسعى إلى تطبيع كامل للعلاقات قبيل الانتخابات الرئيسية المقبلة نهاية العام القادم. أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة أنها ستصرف اليوم راتب شهر أغسطس 2018 للموظفين غير المستفيدين من المنحة القطرية. أوضحت المالية في تصريح مقتضب أن الصرف سيكون لفئة 2000 شيكل فأقل، ولفتت إلى أن الصرف سيكون عبر بنكي الوطني والإنتاج وكافة فروع البريد بمحافظات القطاع. هذا وصرفت وزارة المالية بغزة أمس الدفعة الثانية من المنحة القطرية للموظفين بما يعادل 50% وبحد أدنى 1400 شيكل من راتب أغسطس عبر فروع البنك البريد، إضافة لمكتب ترخيص غزة. وكانت وزارة المالية في قطاع غزة أصدرت بيانا توضيحيا بشأن آلية احتساب وتسوية رواتب الموظفين لصرف الدفعة الثانية من المنحة القطرية. وأفادت المالية بأنه تم تقريب مبلغ الدفعة لمتوسط $100 بعد خصم المبلغ المصروف بالزيادة في الدفعة السابقة، وذكرت أنه سيجري إيداع المبلغ المتبقي بالشيكل في البنك الذي يتقاضى منه الموظف بعد الانتهاء من صرف الدفعة الحالية من بنك البريد. بدوره كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف أن السفير القطري محمد العمادي أبلغ جهات الاختصاص الحكومية أنه رفع الحجب عن 800 موظف وموظفة من الحكومة بغزة. وأضاف معروف أن هذا الأمر تطلب إعادة ترتيب آلية الصرف لثبات مبلغ المنحة وزيادة المستفيدين. أكد مدير برنامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية طلعت أبو جامع أن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية سيكون اليوم عبر البنوك بنفس أسماء الدفعة السابقة.
نفس الدفعة، لأنه ما جاء يعني حالات جديدة أو ما اعتمدوا حالات للصرف جديدة، نفس الدفعات السابقة. ما اختلف كتير طبعا، بالإضافة لحالات الحجب الميدان اللي هي اللي حكينا فيها أكثر من مرة، إنه الحالات اللي بتنحجب إنه العدم الاستحقاق خلاص يعني صار عليها دراسة وأصبحت خارج نطاق البرنامج، فصارت حجب يعني مش كثيرة يعني حتكون، لكن نفس النظام ونفس الدفعة، فبكرة إن شاء الله صار عبر البنوك.
وبين أبو جامع أن الأسماء التي شملهم الحجب الميداني جاء من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للمستفيد، وتبين أنه لا ينطبق عليه المعايير والشروط للاستفادة من برنامج التنمية الاجتماعية.
الحجب الميدان هذا بنحكي عليه اللي هو بيتم من خلال دراسة الباحث الاجتماعي، يعني من عيد دراسة الحالات اللي عندنا مدرجة على البرنامج يعاد دراستها، يعني في حالات يتبين انه خلص اصبحت خارج نطاق لا تنطبق عليها المعايير لوجود دخل، لوجود يعني عقارات، شغلات زي وظيفه معينه شغله، فخلص يعني اصبحت خارج نطاق البرنامج فتحجب تنزل على البرنامج. هو نفس الحالات اللي محجوبه، نفس الدوره الماضيه بالنسبه للحالات الحجب الماليه.
تمكن مجموعة من الشبان الفلسطيني من قصف السياج الفاصل شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع وعودتهم بسلام. أفادت مصادر محلية أن 3 شبان تقدموا نحو السياج الفاصل وقاموا بقصه شرق بلدة خزاعة شرقي خان يونس، وأشارت لأن الشبان أعادوا إلى خارج السياج الفاصل بسلام بعد تمكنهم من اقتصاصه. هذا وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في جمعة انتفاضة الحجارة الكبرى من مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية للقطاع. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 33 مواطنا بجراح مختلفة والتعامل مع عشرات حالات الاختناق ميدانيا بمسيرات العودة شرق القطاع. في السياق، أكد مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة الفلسطينية بغزة الدكتور عبد اللطيف الحاج ورئيس مؤتمر الجراحة السادس لعام 2018 على أن النقاط الطبية المنتشرة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة أثبتت جدارتها في الميدان والتعامل مع الإصابات المستقرة، وخاصة بعد تطورها لتتعامل مع كافة الإصابات ولا يتم تحويلها للمستشفيات إلا بعد ضمان استقرارها، وذلك منذ بداية مسيرات العودة الكبرى في 30 مارس الماضي. فاطمة دويك والتفاصيل.
منذ بداية مسيرة العودة الكبرى في 30 مارس الماضي، والنقاط الطبية المنتشرة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة أثبتت جدارتها في الميدان والتعامل مع الإصابات المستقرة، خاصة بعدما تطورت لتتعامل مع كافة الإصابات ولا يتم تحويلها للمستشفيات إلا بعد ضمان استقرارها. مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة بغزة دكتور عبد اللطيف الحاج بيّن أن خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية عبروا عن اندهاشهم الكبير من تعامل وكفاءة الكوادر الطبية التي عملت في الميدان وداخل المستشفيات. جاء ذلك خلال مشاركته بورقة علمية حول أداء وزارة الصحة في التعامل مع جرحى مسيرات العودة الكبرى في مؤتمر الجراحة السادس. وقال دكتور الحاج الذي ترأس مؤتمر الجراحة السادس لعام 2018 خلال ورقته العلمية التي قدمها بالمؤتمر حول أداء وزارة الصحة في التعامل مع جرحى مسيرات العودة بأن حجم العمل الذي قدمته كوادر وزارته يفوق أضعاف ما كان في الحروب المتلاحقة على قطاع غزة، حيث رفعت حالة التأهب القصوى قبل أسابيع منذ الإعلان عن فعاليات مسيرة العودة الكبرى. وبين أنه تم تشكيل لجان طوارئ داخل المستشفيات 7 التي تتعامل مع الإصابات، إلى جانب تشكيل فرق طبية في أقسام الطوارئ والعمليات والأقسام الداخلية وتقسيم ساعات العمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى تكليف فرق خاصة بموضوع التوثيق والتحكم بحركة الأسرة داخل المستشفيات والتحويلات الداخلية والخارجية. ولفت إلى أنه تم مضاعفة القدرة السريرية في العناية المركزة لإنقاذ حياة المرضى وأطرافهم، لافتا إلى أن نسبة البتر بين إصابات الأطراف السفلية لم تتجاوز النسب العالمية، موضحا بأنه كان يتم إعطاء فرصة للمريض لإنقاذ طرفه الذي اعتبره الخيار والتحدي الأصعب، بحيث وصلت نسبة البتر في كافة المستشفيات إلى 9% فقط من مجموع الإصابات الخطيرة للأطراف. ورغم الظروف الصعبة التي تعاني منها وزارة الصحة في غزة من نقص الإمكانات الدوائية واللوجستية، إلا أنها ما زالت تقدم خدماتها الطبية بشكل كامل للمصابين.
بالدولة، دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة في الجمعة المقبلة 38 التي ستحمل اسم جمعة المقاومة حق مشروع، وذلك تأكيدا على شرعية المقاومة وحالة الإجماع والالتفاف حولها في وجه المؤامرات والمخططات التي تستهدفها. وأكدت الهيئة أن في بيانها إلى أن المشروع الأمريكي في الجمعة العام في الجمعية العامة للأمم المتحدة والرامي لإدانة المقاومة وحركة حماس باطل وغير شرعي ويتعارض مع القوانين الدولية التي تكفل مقاومة شعبنا للاحتلال بكل أشكاله، حيث سيوفر مشروع القرار الأمريكي الضوء الأخضر للاحتلال لمواصلة عدوانه وارتكاب مجازره بحق شعبنا الفلسطيني. أيمن ياسين والتفاصيل.
في الجمعة 37 من مسيرات العودة وكسر الحصار، والتي حملت عنوان انتفاضة الحجارة الكبرى بمناسبة الذكرى 31 لانطلاقتها، حولت الجماهير المحتشدة المسيرات محطة لرفع راية المقاومة والوحدة خفاقة في مواجهة الاحتلال وسياسته العدوانية، وذلك بالإصرار على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها كاملة. والكلمة العضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية:
ففي الانتفاضة الأولى حققنا إنجازات كبيرة، والانتفاضة الثانية أرغمنا الاحتلال على الخروج من مستوطنات غزة ومن بعض مستوطنات الضفة الغربية، وبالتالي اليوم مع هذه المسيرات اليوم نرغم الاحتلال بالتخفيف وفكفكة الحصار عن غزة، وباستمرار المقاومة الراشدة الموحدة الموحدة لشعبنا سننتزع حقوقنا كاملة إن شاء الله تعالى، وعندما نشترك حول خيار المقاومة نحقق إنجازات كبيرة لشعبنا.
الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة دعت لأوسع اصطفاف والتفاف وطني وقومي وإنساني مع جماهير شعبنا ومقاومته في وجه المؤامرة الأمريكية والصهيونية، وبما يعزز حالة التضامن والإسناد لشعبنا، والعمل على وضع الاحتلال وقادته في موقع المساءلة والعقاب والمقاطعة. والحديث العضو الهيئة ماهر مزهر:
أنا الأوان أن نذهب باتجاه تشكيل أوسع اصطفاف عربي إسلامي تضامني من كل الجهات الدولية والأصدقاء الذين يتضامنون مع قضيتنا الوطنية، من أجل أن نواجه هذه الإدارة المجرمة ونواجه المشاريع الصهيونية التي تهدف بالأساس إلى ضياع مشروعنا الوطني الفلسطيني. لذلك يجب أن نتنبه للمراحل للأيام القادمة ولما ممكن أن يقدم عليه هذا العدو المجرم.
الهيئة الوطنية العليا دعت جماهير شعبنا المشاركة الحاشدة في الجمعة القادمة 38 والتي ستحمل اسم جمعة المقاومة حق مشروع، تأكيدا على شرعية المقاومة وحالة الإجماع والالتفاف حولها في وجه المؤامرات والمخططات التي تستهدفها.
في السياق، أكد القيادي في حركة حماس خليل الحية أن الشعب الفلسطيني مصمم على نيل حقوقه المشروعة، لافتا إلى أن المقاومة الراشدة التي يحتضنها الشعب بالكامل تنجز الأهداف وتحقق المنجزات.
يعني شعبنا الفلسطيني العظيم الذي ننتسب إليه ونفخر بالانتساب إليه، هي ثورات وثورات يعقبها ثورة بعد ثورة تدلل على أن شعبنا مصمم على نيل حقوقه المشروعة، وبالتالي في ذكرى الانتفاضة الأولى هذه الذكريات المتعاقبة تؤكد على أن المقاومة الراشدة التي يحتضنها الشعب بالكامل، المقاومة التي توحد شعبنا في وجه المحتل، تنجز الأهداف وتحقق المنجزات تلو المنجزات.
وفيما يختص بالمشروع الأمريكي لإدانة المقاومة والذي رفضته الأمم المتحدة، قال الحي: نحن ماضون على طريق مقاومة الاحتلال متسلحين بشعبنا وإرثنا التاريخي والشرائع السماوية التي تعطينا الحق بمقاومة الاحتلال.
أمريكا اليوم بالبلطجة والمال والضغط، تريد أن تغير من هذا السلوك الدولي في مرحلة تريد أن تقلب الموازين، لكن هذا هو هدفها الذي كانت تريد إليه. لذلك تريد أن تحاكم الشعب الفلسطيني على مقاومة الاحتلال عبر سنوات طويلة، بل إن مشروع القرار يحاول أن يحاكم كل المقاومات الشعوب ضد المحتلين، وفي ذلك انقلاب على كل معاني الأخلاق والقيم الدولية والإنسانية. لكن تصدى لها شعبنا الفلسطيني بوحدة، وتصدت لها القوة الدولية والدول المحترمة التي نكن لها التقدير والاحترام والشكر.
قال القيادي في الجبهة الشعبية ماهر مزهر إن رسالة الجبهة الشعبية في ذكرى انطلاقتها المحافظة على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار التي تعد شكلا من أشكال النضال الوطني.
رسالة الجبهة الشعبية لتحية فلسطين في هذا اليوم من وسط الميادين، من وسط جماهير شعبنا الفلسطيني الباسلة المنتفضة في الميادين الخمسة، والتي تؤكد اليوم من خلال إحياء الذكرى 31 لانتفاضة الحجارة الكبرى، اليوم الجبهة الشعبية لتحية فلسطين تؤكد بأن هذا الشكل النضالي هو محطة نضالية أساسية من محطات النضال الوطني الفلسطيني، يجب أن نحافظ عليها باتجاه أن تستمر، باتجاه أن تتواصل، باتجاه أن تتوسع وتنتقل إلى ساحات أخرى باتجاه القدس والضفة الفلسطينية من أجل رفع كلفة الاحتلال.
ودعا مزهر السلطة الفلسطينية لإسراع بالوحدة للتصدي لكل المحاولات الإسرائيلية والأمريكية للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني.
أنا الأوان للقيادة الفلسطينية أن تذهب بالتحديد رئيس الفلسطيني لدعوة الإطار القيادي المؤقت من أجل أن يجتمع بشكل عاجل وفوري من أجل أن نتصدى لكل هذه المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني. ما جاء بالأمس من خلال المشروع الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، رأس الإمبريالية، رأس الشرف العالم للجمعية العامة، والذي حاز على 87 صوت مع و 57 ضد، هذا يعكس أولا أننا وجهنا انتصار للمشروع الوطني الفلسطيني، أننا وجهنا انتصار للمقاومة، أننا وجهنا صفعة لهذا المجرم التهاب الذي يحاول أن يخدم حقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني.
أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استمرار الشعب الفلسطيني في الانتفاضة والثورة في كل ساحات الوطن المحتل حتى التحرير الكامل. وقال المتحدث باسم الجهاد مصعب لبريم في تصريح في الذكرى 31 لانتفاضة الحجارة إن هذه الانتفاضة شكلت صفحة تاريخية مهمة عكست مظلومية الشعب الفلسطيني. أكد البريم أن المقاومة الفلسطينية تتطور وأداؤها سياسيا وميدانيا في حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ومصالحه يتجذر ويدفع العدو إلى التراجع. هذا واعتبرت حركة المجاهدين الفلسطيني أن انتفاضة الحجارة كانت الشرارة الأولى لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية. وقالت حركة المجاهدين إن دم الأحرار في الأرض المحتلة انتصر على سيف الحقد والغدر الإسرائيلي في مشهد رائع للبطولة والفداء. وأشارت المجاهدين لأن المقاومة بكافة أشكالها الشعبية والمسلحة جنبا إلى جنب هي الخيار الأنجح والأقوى في تحقيق تطلعات شعبنا واسترداد الحقوق كاملة ورفع الحصار الخانق عن غزة. يأتي ذلك فيما يوافق الذكرى 31 لاندلاع الانتفاضة الحجارة، الانتفاضة الأولى التي تفجرت في 8 من ديسمبر كانون أول عام 1987 بعد دهس شاحنة إسرائيلية للسيارة. وسميت هذه الانتفاضة بانتفاضة الحجارة لأن الحجارة كانت أداة الهجوم والدفاع التي استخدمها الفلسطينيون ضد قوات الاحتلال. محمد بكرون والتفاصيل.
بعد 31 عاما من سقوط قطاع غزة والضفة الغربية في قبضة الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت شرارة الانتفاضة الأولى لتعطي دلالة قوية على أن الشعب الفلسطيني يأبى الانكسار، وأن كل محاولات تغييب الوعي فشلت في تذويب الوطنية الفلسطينية الممتزجة. الشرارة الأولى تفجرت بعد الحادث البشع الذي ارتكبه سائق إسرائيلي في 8 من كانون أول ديسمبر عام 1987، حين قام بدهس عدد من العمال الفلسطينيين من سكان جباليا شمال قطاع غزة قرب حاجز بيت حانون إيرز، لينتفض الشعب الفلسطيني في كافة مدن وقرى ومخيمات القطاع والضفة، معلنا مرحلة جديدة في مواجهة الاحتلال التي سرعان ما هيأت الظروف لميلاد فصائل المقاومة، وفي طليعتها كتائب القسام التي أذاقت دولة الاحتلال كأس العلقم حتى أجبرته بعد سنوات مع غيرها من فصائل المقاومة على جر أذيال الخيبة والاندحار من غزة. وعلى مدار 79 شهرا ما بين عام 1987 وعام 1994 الذي شهد تراجع ذروة الانتفاضة مع قدوم السلطة الوطنية من الخارج وما لعبته من دور في الالتفاف حول أهداف الانتفاضة، قدم الشعب الفلسطيني وفق إحصاءات رسمية حقوقية 1376 شهيدا فلسطينيا، فيما تتحدث إحصاءات أخرى أن عدد الشهداء تجاوز 1500 شهيد، بينما قتل 94 إسرائيلي في عمليات ثأرية نفذتها الفصائل الفلسطينية أو شبان فلسطينيون غاضبون من جرائم الاحتلال. وخلال الانتفاضة الأولى شنت قوات الاحتلال حملات واسعة كانت تعتقد أنها ستؤدي لوقف الانتفاضة ولكن دون جدوى، حتى بلغ عدد المعتقلين منذ اندلاع الانتفاضة حتى منتصف عام 94 قرابة 200,000 مواطن، أي بمعدل 30,000 حالة اعتقال في العام الواحد. وبالرغم من الثمن الباهظ الذي دفعه الفلسطينيون في هذه الانتفاضة، إلا أنها شكلت حالة فريدة في الاستنهاض الشعبي لمواجهة المحتل وإعادة البوصلة نحو حقيقة الصراع مع المحتل في ظل حالة من التوحد والتكاتف الشعبي غير المسبوق رغم تباينات المواقف واختلاف المشارب الفكرية.
النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الخارجية تعلن موافقة فرنسا على فتح بروتوكول باريس لمراجعته.
الرأي الفلسطيني خرجت منكم لتعبر عنكم وتحمل همكم. 98 FM.
أهلا وسهلا بكم من جديد. أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن فرنسا وافقت من حيث المبدأ على تعاون في فتح بروتوكول باريس الاقتصادي وتحديد الآليات المناسبة في كيفية المراجعة المطلوبة لهذا البروتوكول الذي يجب أن يتم تعديله لصالح الحق الفلسطيني بعد كل هذه السنوات من التعامل الذي كان يضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية. هذا واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الإيرلندي لتحقيق حل للقضية الفلسطينية، ورحبت جامعة الدول العربية بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أظهرت دعم العالم للحق الفلسطيني، حيث أكدت تمسكها بالشرعية الدولية وبعدالة القضية ونضال الفلسطيني المشروع لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال، معبرة عن تقديرها لمواقف هذه الدول. انهار جزء من نفق حفره المستوطنون أسفل الأرض في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال اليومين الماضيين، وتفاجأ المواطنون في سلوان بوجود نفق يبلغ عرضه نحو 4 أمتار وعمقه 3 أمتار قرب جامع العين وروضة الطفل المسلم بوادي حلوى في البلدة القديمة، حيث قامت جمعية الأعداد الاستيطانية بحفره. إلى ذلك شرعت عائلة حشيم المقدسية بهدم مبناها السكني في حي وادي قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بضغط من بلدية الاحتلال. وأفاد الزميلة دانا أبو شمسية أن المبنى تكون من منزلين بمساحة 140 مترا مربعا وتم تشييده قبل 20 عاما ويأوي أسرتين من 14 فردا.
أكدت عائلة حشيمة على هدم منزلها ذاتيا تجنبا لدفع غرامات مالية تطلب من العائلات المقدسية كأجار لآليات وجرافات بلدية الاحتلال. لذلك شرعت قبل قليل عائلة حشيمة بهدم منزلها ذاتيا في منطقة وادي قدوم القريبة على رأس العمود جنوب المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعدما استنفذت العائلة كافة المسارات القانونية في محاكم الاحتلال التي منعت عائلة حشيمة من استصدار تراخيص بناء كغيرها من العائلات المقدسية، لتصبح أيضا في العراء ضمن أكثر من 140 منشأة سكنية تم هدمها منذ بداية هذا العام بين تجارية وسكنية. نتحدث عن هذا المنزلين للشقيقين حشيمة التي تم هدمها ذاتيا قبل هذا اليوم، والتي تم بناءها قبل 20 عاما وبمساحة 140 متر وتضم 14 نفرا معظمهم من الأطفال. حتى هذه اللحظة تقوم العائلة بهدم منزلهما بعد انتهاء المهمة التي حددتها محكمة الاحتلال حتى 10 ديسمبر.
طالب أسرى محررون خلال اعتصام على الدوار الرئيسي وسط مدينة جنين شمالية الضفة الغربية المحتلة بتعيين وزير للأسرى في حكومة الحمد الله وإعادة هذا الحق المكتسب كما كان في السابق. وتجمع عشرات المحررين على الدوار مستنكرين الإجراءات الأخيرة للحكومة بحق نادي الأسير والمخططات لتقزيم أدوار هيئة شؤون الأسرى، وأشار لأنه كان لهم وزارة لشؤون الأسرة تم تحويلها لهيئة شؤون الأسرة، واليوم تم التخطيط لتحويلها لجمعية لرعاية شؤون الأسرة. على صعيد آخر، طالبة والدة المعتقل في سجون السلطة الفلسطينية بمدينة أريحة سهى جبار السلطة بالإفراج الفوري عن ابنته، واستنكر جبار تمديد النيابة العامة 15 يوما إضافيا للتحقيق مع ابنته، مؤكدا تدهور وضعها الصحي بشكل كبير وجسدها لا يتحمل مزيدا من الاعتقال.
جبنا اطفال سهى وجينا على المحكمة وجت النيابة بتمدد 15 يوم كمان لسهى، هم شايفين حالتها الصحية ما بتتحمل الا ايام. فانا بناشد جميع الشرفاء في العالم، جميع الشرفاء في غزة في فلسطين عامة، انقلوا أختكم سهى لأنها سهى اليوم في خطر، وهذه الناس قاعدة بترتكب في أعمال إجرامية ووحشية ضد الإنسانية وضد الشعب الفلسطيني. الناس مش قادرة تحكي، مسكرة تمامها وساكتة، والساكت عن الحق شيطان ونخرس. هم بوجهوا اتهامات مزورة، بوجهوا كل إشي مزور.
أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور يوسف بوريش خلال كلمته بحفل فعاليات مؤتمر الصيدلة والدواء على أهمية الدور الذي يبذله الصيادلة العاملون ضمن الكادر الصحي في الوزارة.
أهمية التسعيرة الدوائية الموحدة وإجراءات ضبطها بما يخدم ويصب في مصلحة المريض أولا من خلال توفير العلاج الآمن بسعر يناسب جميع طبقات المجتمع، ثانيا مصلحة الصيدلي وحمايته من المضاربات وتجنبه الخسائر المترتبة على ذلك مما يكفل لكليهما الحصول على كافة حقوقه دون المساس بحق الآخرين.
وبين وكيل الوزارة أن عام 2017 كان مثالا يبين مدى الجهد الذي بذله الصيادلة، حيث كانت الأدوات لدى الوزارة لا تتجاوز 50% من احتياجات المرافق الصحية، ومثل العمل الصيدلي في الوزارة صمام الأمان لمنع انهيار المنظومة الصحية.
إننا حملنا على كاهلنا صناعة أدويتنا وتطوير مهنتنا فكان أول نظام مزاولة لمهنة الصيدلة، وأحدث نظام لجداول الأدوية المراقبة، وشكلنا اللجنة العليا للصيدلة والدواء، وعملنا أنظمة عدة، منها أنظمة التسعير الدوائي والتسجيل الدوائي والإعلام الدوائي وأنظمة الرعاية الصيدلانية وتنظيم مهنة التغذية، وساهمنا في بروتوكولات لأمراض السرطان، وما زال في جعبتنا الكثير. إننا يا سادة بافتخار نمتلك قرارنا ونصنع دواءنا بأيدينا، فلدينا في فلسطين أكثر من 7 مصانع، 5 منها في الضفة الغربية و2 في قطاع غزة، يصنعون ما يزيد عن 950 صنفا.
نتنياهو يعلن إلى العناوين. نتنياهو يعلن أنه يسعى لتطبيع العلاقات مع السعودية قريبا. المالية تصرف رواتب الموظفين غير المستفيدين من المنحة القطرية. الأمطار الغزيرة تكشف نفقا حفره المستوطنون أسفل سلوان، وأسرى محررون يطالبون بتعيين وزير للأسرى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.